When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
عسلامة. هذا بودكاست دين وردين ومعكم ندى منصور. دين وردين بودكاست أسبوعي من صوت باش نسمعوا فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونشوف أثرها على دول منطقتنا. المؤسسات المالية الدولية عندها قصة في كل دولة عربية تقريباً باستثناء الدول المنتجة للنفط. عادة ما يحصل تدخل هذه المؤسسات لإخراج البلد المقترض من أزمة اقتصادية خانقة، ولكن في أغلب الأحيان هذه المؤسسات تزيد تأزم الوضع. بودكاست دين وردين مبني على التقرير اللي أصدرته مؤسسة فريدريك إيبيرت بعنوان أثر ونفوذ المؤسسات المالية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي كل حلقة باش نقابل واحد من الباحثين والباحثات اللي عملوا على التقرير ويحكيوا لنا قصص من بلدانهم عن المؤسسات هذه. في الحلقة الأولى باش نسمعوا من توماس كلاوس، مدير مشروع بمؤسسة فريدريك إيبيرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللي باش يعطينا مقدمة أو مدخل لكي نفهم أكثر كيف علقت الدول العربية بدوامة بين دين وردين. ركز التقرير اللي نكتشفه في البودكاست هذا على دور المؤسسات المالية الدولية من الستينات إلى حد اليوم، ولكنه تعمق بشكل كبير بمؤسستين لأهميتهم الخاصة.
Our main focus is on the IMF and on the World Bank as two very important institutions.
يركز هذا التقرير بالأساس على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمؤسستين مهمتين كان لهما أثر كبير على السياسات الاقتصادية في المنطقة. ينظر التقرير في تدخلات هاتين المؤسستين منذ الستينات والسبعينات وإلى يومنا هذا، خصوصا ما حصل بعد عام 2011 والنقلة السياسية التي شهدتها المنطقة. نريد هنا تقديم نقد بناء دون إطلاق أحكام مطلقة.
اللي سمعناها مقطع من مقابلة سجلناها مع توماس كلاس وترجمها جاسر عيد. يتطرق التقرير إلى الفترة ما بعد الاحتجاجات اللي انطلقت شرارتها من تونس في سنة 2011، وكانت بداية الاحتجاجات شعبية أخرى في بلدان منطقتنا، وامتدادها ما زال متواصل إلى حد اللحظة. وقود هذه التحركات هو غضب الطبقة المتوسطة اللي تتقلص يوم بعد يوم وتوشك على الاختفاء، فالأزمات الاقتصادية دائماً موجودة في المشهد. وتدخل المؤسسات المالية الدولية لمعالجة الأزمات الاقتصادية في المنطقة متاعنا مبداش بعد ثورات 2011، إنما في ستينيات القرن الماضي. ففي العقود الماضية التجأت الدول العربية في الكثير من المرات إلى هذه المؤسسات طلباً للمعونة، حتى أصبح العالم اليوم يعيش باستراتيجية تفرضها أو تقترحها المؤسسات المالية الدولية اللي تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. العديد من الأسئلة الجوهرية ركز عليها التقرير الصادر عن مؤسسة فريدريك إيبيرت، وأغلبها تدور حول التأثيرات الحقيقية لهذه المؤسسات على أرض الواقع في البلدان اللي دخلت فيها.
ينظر تقريرنا إلى المسألة على أساس طويل المدى. لقد مر نصف قرن من تدخلات المؤسسات المالية الدولية، ومر أكثر منعقد على الأزمات المالية وعلى الربيع العربي أيضا. فما الذي حدث منذ ذلك الحين؟ وهل حدث تحسن تنموي؟ هل أدى تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى نمو اقتصادي مستدام في المنطقة؟ هذا ساعد الناس، وهذه هي الأسئلة الرئيسية التي نريد أن نراها.
برغم كل المجهودات المبذولة، إلا أن اللجوء لهذه المؤسسات لتحسين الأوضاع الاقتصادية كانت نتائجها تقريباً عكسية.
شبكات الأمان التي كانت موجودة والمخصصات المقدمة من الدولة والتوظيف الحكومي كلها تقلصت، في حين لم يكن هناك توظيف في القطاع الخاص ولا إنتاجية لتعويض هذا النوع من الخسائر. إذن في نهاية المطاف، النتيجة هي أننا نرى انتقالاً كبيراً للثروة من أسفل الهرم إلى أعلاه، وهذا يعني أن التفاوت واللامساواة في تفاقم.
في سبيل إن نفهم كيفاش حصلت هذه التغييرات اللي يتكلم عليها توماس، وكيفاش وافقت عليها الحكومات مقابل الاقتراض، لازم نفهم مصطلح وهو المشروطية. فالمشروطية تتمثل في إنه وقت اللي يقترض بلد عضو من صندوق النقد الدولي، يجب على حكومة البلد هذا الموافقة على تصحيح سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشاكل اللي تخليها تقترض من الصندوق بالأساس. الهدف من الشروط هو ضمان قدرة البلد على سداد القرض باش تتوفر الأموال الكافية لباقي أعضاء الصندوق. يعني إنه البلد المقترض عليه أن يوافق على المساعدة التقنية أو المشاريع والشروط، وكذلك المراقبة المالية الدورية. ولكن تنفيذ هذه الشروط ليس بالأمر الهين، وما هوش بالضرورة الأكثر فاعلية.
IMF especially and the kind of policies they design for the region is that it's always the focus lies on expenditure.
صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص ونوع السياسات التي صممها للمنطقة يركز دائما على الإنفاق، أي أن الأمر يتعلق بخفض نفقات الدولة، وهذا له آثار سلبية للغاية على الناس، على الحماية الاجتماعية وعلى الاستثمار. ما لا يحصل على تركيز كاف هو نوع الفائدة والتوسع في ميزانية الدولة، مثلا كيفية تحسين الأساس الضريبي أو الفاعلية والعدالة، ولا سيما بما يتعلق بتحصيل الضرائب.
By the IMF on how to improve, for example, the tax basis or the effectiveness and the justice.
أعتقد أن الأولى إدارة موارد الدولة بطريقة أفضل بدلا من مجرد المحاولات لخفض النفقات.
The financing of the state in a better way than just trying to cut expenses, I think.
هذا يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول ما حققوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومختلف المانحين الدوليين لبلدان منطقتنا، ويجعلنا نتساءل كذلك عن دور المؤسسات غير الحكومية اللي أصواتها لا تصل دائماً للمعنيين بالأمر، لأن المؤسسات المالية الدولية عادة ما تحصر تعاملاتها مع النخبة السياسية لكل بلد.
They also deal with elites in the countries that we are talking about here that themselves benefit from the economic situation.
كما أنهم يتعاملون مع النخب في البلدان التي نتحدث عنها هنا، تلك النخب المستفيدة من الوضع الاقتصادي القائم. إن المجتمع المدني والشعوب أنفسهم غالباً لا يمتلكون صوتاً قوياً في هذه الحالة. إذا كانت هناك سياسة تحتاج إلى تغيير، فإن تغييرها يعتمد على نوع الأفكار الموجودة أصلاً. هذا المفهوم يسمى نافذة أوفرتون أو نافذة الخطاب، وهي مجموعة من الأفكار المقبولة في الخطاب العام. لذا حين تقول إن هناك بعض السياسات والأفكار المتطرفة، فهي تقع خارج النافذة ولذلك لا تنفذ. ولكن ما نحاول القيام به كمؤسسة سياسية أو كفاعلين سياسيين هو أننا نحاول دفع جوانب هذه النافذة لتقديم أفكار كانت تعتبر ذات يوم أفكاراً راديكالية ونجعلها مقبولة، وحينها نعم قد تصبح أفكاراً مألوفة وسائدة، وهكذا باعتقادي يحدث التغيير السياسي.
happens. التغيير السياسي يعتبر من الأفكار المهمة عند الحديث عن المؤسسات المالية الدولية، لأن سياساتها ساهمت في ولادة الاضطرابات المدنية والاجتماعية اللي يعيشها العالم العربي، ووجهت أصابع الاتهام نحو المؤسسات المالية هذه، وتم تحميلها مسؤولية نشر نظام يفضل المحسوبية والفساد ويضع أعباء على كاهل السكان الأكثر فقراً. لكن رغم كل ذلك، لماذا ترفض المؤسسات تغيير سياساتها؟
أعتقد أن المؤسسات المالية الدولية لديها فهم جيد لما هو على المحك، لكنهم بالطبع لا يريدون التصرف أو تغيير سياساتهم، لأنهم بالطبع يمثلون المصالح الراسخة. إن الدول التي تساهم فعلياً في ميزانية صندوق النقد الدولي وهي بالغالب دول أوروبية، وبالطبع الولايات المتحدة باعتبارها المساهم الرئيسي.
ظاهرياً ما تقوم به المؤسسات المالية الدولية أمر ناجع ويعود بالفائدة على مختلف المجتمعات، ولكن التحديات كانت في الموعد وكانت كبيرة، خاصة في بلدان منطقتنا بما أن الحكومات فيها تعاني من الفساد وأغلب مؤسساتها لا تخضع للمساءلة. هذا دون أن ننسى النموذج الاجتماعي اللي يدور حول فلك السلطة. كل هذه التحديات تصبح أكثر وضوحاً خاصة في البلدان التي تعاني من صراعات سياسية، فالمؤسسات المالية الدولية تلقي اللوم في الكثير من الأحيان على جهود الحكومة التي لا تتحمس للطريق التي وضعتها هذه المؤسسات. وبالرغم من قيام هذه المؤسسات بأبحاث مهمة ودقيقة في البلدان المقترضة، إلا أن الأبحاث هذه لا تقود بالضرورة لحلول جيدة.
يقوم صندوق النقد الدولي نفسه بتهميش قسم الأبحاث فيه، فقراراته ليست معتمدة دائما على نتائج بحوثه، إنما هي بالطبع مبنية على دوافع سياسية.
لكي نكون منصفين، لازم القول أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي أنظمة معقدة ومتشعبة وتقدم في أغلب الأحيان حلول متناقضة. كل هذه التعقيدات باش نحاول نفهموها في بودكاست دين وردين، وفي كل حلقة سنحاول الإجابة على سؤال محوري، وهو لماذا تتدافع بلدان منطقتنا للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية بالرغم من فشل هذه الأخيرة في دفع عجلة الاقتصاد فيها؟ كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج الموسم هذا فريق صوت. شكراً على الاستماع. اشتركوا في قنوات دين وردين على أبل بودكاست وساوند كلاود وديزر وغيرها من المنصات المفضلة عندكم.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.